أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 426. هذه المسألة تتعرض إلى حكم ناس النجاسة، حيث ذكرنا سابقا أن الطهارة هي شرط في صحة البدن واللباس والمسجد، فمن علم بالنجاسة وبحكمها وبالشرطية ومع ذلك صلى فلا إشكال في بطلان صلاته، وأما من كان جاهلا أو ناسيا، فإن كان جاهلا فمرة يكون جاهلا بالحكم، وأخرى جاهل بالشرطية، وثالث جاهل بالموضوع، والذي يجهل الموضوع أيضا يوجد فروع، مرة يعلم بعد الفراغ من الصلاة، ومرة يلتفت في أثناء الصلاة، وإذا التفت في أثناء الصلاة فمرة يعلم بسبق حدوث النجاسة على الدخول في الصلاة، وأخرى يحتمل طرو النجاسة عند دخوله في الصلاة. هذه مجموعة فروع تعرضت لها المسائل السابقة. وصل بنا الحديث إلى حكم من نسي النجاسة. فإذا علم بنجاسة البدن أو اللباس وبعد ذلك نسيها وصلى، ثم التفت إلى أنه كانت توجد نجاسة على بدنه أو ثيابه، سالتفت بعد الصلاة، التفت في أثناء الصلاة، هذا يأتي، فما حكم صلاته؟ هل يحكم بصحتها أم يحكم ببطلانها؟ المشهور بين الفقهاء قالوا يحكم ببطلان الصلاة في مقابل الجاهل الذي حكم بصحة صلاته، الجاهل بالموضوع. وأما سماحة السيد فيفصل بين حالتين. الحالة الأولى من كان نسيانه ناشئا من إهماله وعدم التحفظ، فهنا احتاط لزوما ببطلان الصلاة فيعيدها في الوقت ويقضيها خارج الوقت بما إذا تذكر. والثاني هو إذا لم يكن نسيانه ناشئا من إهماله، فهنا حكم بصحة صلاته وعدم لزوم الإعادة في الوقت، فضلا عن عدم لزوم القضاء في خارج الوقت، فيفصل بين حالة الإهمال فتبطل الصلاة على الأحوال، وبين حالة عدم الإهمال فتصح صلاته. هذا التفصيل لعله انتهى إليه لوجود طائفتين من الروايات، حيث أن بعض الروايات كموثقة صماعة ورد فيها هكذا قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي، قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه. هذه الرواية واضح أنها واردة في حق من أهمل النجاسة، علم بها ونسيها وكان النسيان ناشئ من إهماله، ولما له معنى أن يفرض الإمام أن ذلك عقوبة له ويستحق العقوبة فيما إذا لم يكن مهملا، فإن النسيان ليس بالاختيار كما هو واضح. فافتراض أنه هذا عقوبة له وأنه كي يهتم بالشيء هذا معناه أنه كان مهملا. والإمام حكم بلزوم إعادة الصلاة. هكذا هذه الرواية. بعض الروايات هي مطلقة من هذه الناحية وحكمت بصحة الصلاة. مثلا جاء في صحيحة العلاء عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء النجس، أو عفوا يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ ناسي يعلم ثم ينسى ويصلي بعدين يتذكر. قال: لا يعيد، قد قضت الصلاة وكتبت له. فالإمام هنا حكم، أو عفوا قد مضت، هذه كاتبها غلط، قد مضت الصلاة وكتبت له. فالإمام حكم بصحة الصلاة. مقتضى الجمع بين هذه الرواية وتلك السابقة هو الانتهاء إلى التفصيل الذي انتهى إليه سماحة السيد. فإذا كان النسيان ناشئا عن إهماله فهنا يعيد صلاته، وإن لم يكن ناشئا عن إهماله فلا يعيد الصلاة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا أن مبنى سماح السيد هو التفصيل بين المهمل فيعيد الصلاة وبين غيره. هذا التفصيل يجري في حق الناس، سواء كان تذكره للنجاسة في أثناء الصلاة أم كان بعد فراغه من الصلاة، لا فرق في الحكم. في الحالين نفصل بين المهمل وبين غيره، سواء التفت في الأثناء أم التفت بعد الفراغ من الصلاة. فإذا التفت في أثناء الصلاة وكان نسيانه ليس ناشئا من إهماله فيمضي في صلاته، صلاته صحيحة ويمضي بها، بخلاف ما إذا كان النسيان ناشئا عن إهماله فيلزمه أن يستأنف صلاته. إذن لا فرق بين أن يكون التذكر في أثناء الصلاة أم يكون بعد الصلاة، كل ذلك للروايات التي التي نصت على ذلك، أنه بلا فرق بين أن يكون التذكر في الأثناء أم بعد الفراغ من الصلاة. مثلا جاء في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، بعد ما تخلى ما استنج عن البول أو الغائط، قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة. ذكر وهو في صلاته، في أثناء الصلاة ذكر، فلم يفرق الإمام، حكم صلوات الله عليه بإعادة الصلاة. فإذن لا فرق بين أن يكون التذكر في الأثناء أو يكون التذكر بعد الأثناء، التفصيل الذي ذكرناه يأتي. هاي الرواية حكمت بالإعادة، ولا بد أنها تحمل على مبنى سماع السيد على الإهمال، على صورة الإهمال. أما إذا لم يكن مهملا ويلتفت في الأثناء فيمضي في صلاته. قال: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى، فإن كان نسيانه ناشئا عن الإهمال وعدم التحفظ فالأحوط لزوما أن يعيد الصلاة. سواء أتذكر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت. يعني يقول يعيد بالأثناء، يعيد خارج الوقت يقضي بلا فرق. إذن صلاته شنو؟ باطلة على الأحوط. وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال، بل أو منشأ نسيانه الإهمال، فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم، يعني صلاته تكون صحيحة كما تقدم. مسألة 427، إذا غسل ثوبه النجس وصلى في النجس، هنا يعني المتنجس، أنه الفقهاء مرات يطلقون النجس، والنجس الأعيان النجسة فقط، لكن أحيانا يطلقون كلمة النجس ويقصدون من عدها المتنجس، وصلى فيه مطمئنا بطهارته، ثم تبين أن النجاسة، شوف مطمئن مو شاك، إذا شاك لا الحكم يختلف، مطمئن بطهارته، ثم تبين أن النجاسة باقية فيه، لم تجب الإعادة ولا القضاء، لأنه كان جاهلا بالنجاسة، يعني جاهل بالموضوع. وتقدم أن الجاهل بالموضوع إذا لم يكن شاكا فحكمه هو صحة الصلاة، صحيح؟ استنادا إلى بعض الروايات من قبيل ما جاء في بعضها، إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة. إذن في صورة الجهل بالموضوع حكم الإمام بصحة الصلاة، وهذا تقدم في مسألة 200 أو مسألة 423، في هذه المسألة تقدم حكم الجهل بالموضوع. مسألة 428، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا لم يجد المصلي أو الذي يريد الصلاة لم يجد إلا ثوبا متنجسا، وافترضنا أنه لا يتمكن من نزع ذلك الثوب لوجود برد أو وجود ناظر مميز ينظر إليه، لا هسه ما نقول ناظر مميز، هذا بالصورة الثانية، أو حتى هنا هم يدخل، ما يتمكن نزع برد، وجود ناظر، فالسبب آخر يمنعه من نزعه، فهنا هل يصلي في ذلك الثوب المتنجس أم ماذا يفعل؟ سماحة السيد، وهكذا أغلب الفقهاء، قالوا يصلي في الثوب المتنجس وصلاته تكون صحيحة ولا يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة، وهذا هو القدر المتيقن من الأخبار التي أمرت بالصلاة في الثوب المتنجس، من قبيل ما جاء مثلا في صحيحة الحلبي، قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله. الإمام أمره أن يصلي بالثوب المتنجس بالجنابة بالمني، فالقدر المتيقن من هذه الروايات هو أنه لا يتمكن من نزعه، هذا هو القدر الذي لا يتمكن من نزعه هذا يصلي فيه، وجود برد، وجود ضرورة أخرى، فحينئذ لا إشكال في أنه يصلي في ذلك الثوب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن نفترض أنه يتمكن من نزعه، يقدر أن ينزعه، الجو مو بارد، أم افترض ماكو ناظر مميز، فيتمكن من نزع الثوب، فهنا يدور الأمر بين أن يصلي عاريا أو يصلي بالمتنجس، فأيهما يختار؟ هل يختار الصلاة بالثوب المتنجس أم يختار الصلاة عاريا؟ سماحة السيد يقول المختار هو أنه يصلي بالمتنجس ولا يصلي عاريا، وذلك لنفس هذه الأخبار اللي تقدمت. هذا الذي الحلبي يقول سألت الإمام عن رجل أجنبي وما عنده غير ثوب واحد بس، وهذا الثوب أجنبي فيه، فالإمام قال له يصلي في ذلك الثوب، وهذه مطلقة من هذه الناحية، الإمام أمره بالصلاة سواء أمكنه أن ينزع الثوب أو لم يمكنه. نعم، القدر المتيقن منها هو الذي لا يتمكن من نزع الثوب، ولكن القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالإطلاق، فتشمل حتى ما إذا كان متمكنا من نزع الثوب، ومع ذلك الإمام أمره أن يصلي بالثوب المتنجس ولا يصلي عاريا. وأما الاحتياط الاستحبابي الذي ذهب إليه سماحة السيد، قال في هذه الصورة يصلي بالمتنجس، ولكن الأحوط استحبابا أن يصلي يصلي صلاة أخرى عاريا، فيجمع بين الصلاة بالمتنجس وهذا هو الواجب، وهنالك احتياط استحبابي بإعادة الصلاة عاريا، ومتعلق الاحتياط الاستحبابي هو الصلاة عاريا. واضح؟ مو الاحتياط الاستحبابي للاثنين، الصلاة مع المتنجس هذا هو الواجب، ولكن أحوط استحبابا أن يضم إليها صلاة ثانية صلاة ثانية عارية. لعل منشأ هذا الاحتياط الاستحبابي بالصلاة عاريا هو وجود قول في المسألة بأنه يختار الصلاة عاريا، ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا دار الأمر بين أن يصلي بالمتنجس أو يصلي عاريا وكان بإمكانه أن ينزع الثوب، فهنا اختار أنه يصلي عاري. بعضهم ذهب إلى التخيير، قال هو مخير بين أن يصلي عاريا أو يصلي بالمتنجس، هذا لا بأس بالاحتياط لأجله. قال مسألة 428، إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا يعني متنجسا، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه ولا يجب عليه القضاء، هذا قلنا هو القدر المتيقن من الروايات الآمرة بالصلاة بالمتنجس. النقطة الثانية، وكذلك إن أمكن نزعه هنا أيضا نفس الحكم، يعني يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان، لكن هناك احتياط استحبابي في هذه الصورة، في صورة إمكان النزع، وإن كان الأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا، هذا الاحتياط الاستحبابي متعلقه الصلاة عاريا، واضح؟ أما الصلاة بالمتنجس فهذه هي الواجبة. مسألة 429 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.